الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإنه سبق الحديث عن مشروعية الصيام وبيان مكانته من أركان الإسلام وفضائله وأعماله، واليوم نتحدث عن الصيام من جهة بيان تعريفه الشرعي. فالصيام في الشرع إمساك بنية من رجل مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة، فالصيام لا بد فيه من النية، فلا يصح عبادة ولا عمل إلا بنية، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأي عمل بلا نية، بنية التقرب إلى الله عز وجل، فإنه باطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. حديث رواه الإمام مسلم. والنية على نوعين: النية التي هي الإخلاص في العبادة لله عز وجل، وأن المسلم لا يفعلها إلا لطلب مرضاته وابتغاء وجهه، وهذه هي المقصودة في قوله صلى الله عليه وسلم عن الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا بفرضية الصوم واحتسابا للأجر والثواب من الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه. والنوع الثاني من النية هي النية التي يحصل بها التمييز بين الصيام والإفطار، وهذه أيضا لا بد منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينوي المرء المسلم إذا دخل رمضان أنه صائم الشهر كله، ولا بد من تبييت النية من الليل في الصيام الواجب. وأما الصيام المستحب فلا يشترط تبييت النية من الليل كما ثبت ذلك في الحديث، بل إذا نوى ولو قد مضى جزء من النهار ولم يأتي مفطرا فإن صيامه يصح نفلا في النفل. أما في الصيام الواجب كصيام شهر رمضان فلا بد من تبييت النية من الليل. ومن أكل وشرب ناويا السحر فقد نوى. وأما الرجل المخصوص الذي يجب عليه الصيام ويتعلق بذمته فهو المسلم البالغ العاقل القادر، فالمسلم يخرج الكافر، لأن الصيام لا يجزئ بلا نية، والنية من الكافر لا تصح لفقد أصلها وهو الإسلام. ولذلك قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما والمسلم يشمل الذكر والأنثى على السواء، فإن الأصل في التكليف إذا أطلق فإنه شامل لهما ما لم يدل أو يقم دليل على خصوصية أحدهما بالحكم. والمسلم البالغ فيخرج الصغير، فإن الصغير لا يجب عليه الصوم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وبذلك يعلم أن الصيام لا يجب على الصبي الذي دون البلوغ، وإن كان يؤمر به إذا كان مميزا ويطيقه يؤمر به على وجه التأديب والتعود على العبادة حتى إذا بلغ، فإذا هو مستعد للقيام بهذه العبادة. وهذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كانوا يصومون أولادهم في شهر رمضان. ويعرف البلوغ بالنسبة للصبي للمرأة والصبي والصبية بأحد علامات البلوغ المعتبرة شرعا، وهي الاحتلام أو نبات الشعر الخشن على القبل، أو بلوغ 15 عاما. فأيها أدرك أولا فإنه يعد بالغا ويؤخذ بأحكام الإسلام وتكاليفه، وسواء من الصلاة أو غيرها، ولكن من ذلك محل البحث وهو الصيام. وتزيد الجارية الصبية بالحيض، فإذا حاضت في أي سن من عمرها قبل 15 فإنها تعد مكلفة وتجب عليها العبادات بما فيها الصيام والصلاة والحجاب. وإذا حاضت سواء كانت في 12 أو في 13 أو في 14 فإن التكاليف تجب عليها. وأما العاقل، هنا يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل، فهذا يخرج المجنون ومن في حكمه. فالمجنون لا يجب عليه الصيام، ولو فعله لم يقبل منه لفقد الأهلية، أهلية التكليف وهي العقل. وسمعتم في الحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وعد منهم المجنون حتى يفيق. فالمجنون لا يجب عليه صيام، ولو فعله لم يقبل منه كما قلنا لزوال العقل الذي هو شرط التكليف. وإذا أخذ الله ما أعطى أسقط ما أوجب. والمجنون إما يكون جنونه مطبقة بمعنى مستمرة، أو يكون جنونه متقطعة. أما صاحب الجنون المطبق فلا يجب عليه الصيام ولا غيره من التكاليف. وأما الجنون المتقطع فإنه في حال إفاقته يجب عليه أن يصوم، وهكذا سائر التكاليف، إذا أفاق وجب عليه الصيام. فإذا كان مثلا يفيق يوما ويجن يوما فيجب عليه في الصيام الذي في اليوم يجب عليه الصيام في اليوم الذي يفيق فيه، وأما اليوم الذي يجن فيه فلا صيام عليه. وهكذا لو كان يجن أسبوعا ويفيق أسبوعا بهذه الطريقة. المهم صاحب الجنون المتقطع إذا أفاق صام، وإذا وقع عليه الجنون فإنه هنا لا يجب عليه الصيام. ومما يدخل في حكمه المغمى عليه على الصحيح من أقوال العلماء، فلو إنسان خضع لعملية واستمر عليه الإغماء أياما متوالية، أو وقع عليه مرض أو حادث سير ونحو ذلك مما يتعرض فيه الإنسان للإغماء، فإنه في حال الإغماء يكون له حكم المجنون، فإن أفاق وجب عليه الصيام. وكل هؤلاء لا يجب عليهم القضاء لأنه لا يتوجه لهم الخطاب، أعني المجنون لا يتوجه له الخطاب حال جنونه، وهكذا المغمى عليه أيضا. ومما يدخل في غير العاقل الشيخ الهرم الذي أخذ يهذي، بمعنى فقد عقله، فإنه في حكم المجنون لا يجب عليه الصيام لفقد العقل، وليس عليه أيضا إطعام، لأنه كما قلنا هنا سقط عنه التكليف لزوال عقله. وكذلك الصيام إنما يجب على القادر، قلنا على المسلم البالغ العاقل القادر. وأما لو كان الإنسان عاجزا عن الصيام فإنه لا يجب عليه، وإنما ما دام عقله باقيا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف صاع، تقريبا حوالي كيلو ونص، عن الشهر حوالي 45 كيلو. والعاجز يأتي منه صور، منها المريض مرضا لا يرجى برؤه، إنسان من أصحاب الأمراض المزمنة ولا يستطيع الصيام لضعف بدنه عن ذلك، لأن المرض أنهكه، أو لأن له تراتيب في الأدوية تتعارض مع الصيام ولا بد من تناولها، لأن تركها يخل بصحته، فهذا عاجز. ومتى قرر الطبيب المسلم بأن هذا الشخص عاجز عن الصيام عجزا مستمرا ونصحه بالإفطار وأنه لا يطيق الصيام أو يتعارض مع نظام أدويته، فإنه يفطر، يعتبر عاجز كما ذكرت، وعليه الإطعام على نحو ما أوضحت. وهكذا أيضا إنسان مثلا أفطر لعجزه بمرض مستمر، ثم لو فرضنا كتب له شفاء، عالج وشوفي من هذا المرض، كبعض حالات الكلى، ثم توفر له زراعة كلى وشفي، وكان قد أفطر قبلها عدد من السنين، 5 سنوات، 6، 7، أكثر أقل، ثم بعد العلاج صار قادرا على الصيام، فهل يقضي ما مضى أو ما دام أنه كان حال الخطاب عاجزا وأطعم فإنه لا يجب عليه إعادة ما مضى؟ نعم، نقول في هذه الحال لا يجب عليه إعادة ما مضى مما أفطره وأطعم عنه، لأنه كان حال الخطاب، توجه الخطاب، خطاب الوجوب إليه، كان عاجزا عن ذلك وكان معذورا. ولكن فيما يستقبل من أمره فإنه ويطيق الصيام فإنه يصوم بعد أن كتب الله عز وجل له الشفاء. ممن أيضا يعجز عن الصيام عجزا مستمرا الشيخ الكبير الذي عقله معه ولكن بدنه ضعيف لا يستطيع الصيام، فهذه في هذه الحال أيضا حكمه حكم المريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف صاع، حوالي كيلو ونصف، مجموع الشهر حوالي 45 كيلو، هذا ما يتعلق بغير القادر. هناك أشخاص يعذرون بالإفطار في نهار رمضان مع توجه الخطاب عليهم، وعليهم أن يقضوا أياما بعدد الأيام التي أفطروها، هؤلاء يسمون أهل الأعذار في الصيام، ومنهم المريض الذي مرضه طارئ، والله عز وجل يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر في رمضان فعدة من أيام أخر يقضيها لأنه كان مريض. والمرض له أحوال، هنا شخص لا يشق عليه الصيام ولا يضره، فهذا في الحقيقة لا يسمى مريض شرعا، كحالات الزكام الخفيفة، فمثل هذا لا يجوز له الإفطار بل عليه أن يصوم. والحالة الثانية يشق عليه الصيام ولا يضره، فهذا الأولى له أن يفطر، ولأن الله عز وجل رخص له، والله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يحب للمرء المسلم أن يتمتع برخصة الله عز وجل له، فهذا الذي يشق عليه الصيام الأولى له أن يفطر ويقضي يوما مكانه. والحال الثالثة يضره الصيام، الصيام يضر ببدنه، فهذا يجب عليه أن يفطر ويقضي يوما مكانه، لأن الصيام إذا كان يضره ونفسه أمانة عنده فلا يجوز له أن يعرضها للهلاك، والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فهذا الذي يضره الصيام يجب عليه الإفطار ويقضي يوما مكانه بعدد الأيام التي يفطرها يقضيها بعد انتهاء شهر الصيام ومضي يوم العيد، لأن يوم العيد لا يصام فيه، وكذلك أيام التشريق بالنسبة لليوم 11 والثاني 10 والثالث 10، من شهر ذي الحجة، تسمى أيام التشريق، لا يصام فيها إلا لمن لم يجد الهدي. وسائر أيام السنة قبل رمضان الآخر كلها وقت للقضاء، وكل ما بادر إلى ذلك فإنه أسرع لبراءة ذمته. الثاني ممن يعذرون بالإفطار في نهار رمضان وأن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطر فيه المسافر، للآية السالف ذكرها: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمسافر ومن يقطع مسافة القصر 80 كيلا فأكثر، وأيضا ممن إقامته في السفر لا تتجاوز 4 أيام. فإذا تجاوزت إقامته 4 أيام فصار له حكم المقيم، فإنه والحال هذه إذا عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام لا يجوز له الفطر، بل يجب عليه الصيام منذ أن يصل إلى مقر الذي سافر إليه. ما دام عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يفطر، وإنما له أن يفطر فقط في الطريق. وكذا لا يجوز للمرء المسلم أن يتحايل فيسافر ليفطر، ولذلك قال العلماء: من سافر ليفطر حرما، يعني حرم السفر وحرم الفطر. فلا يجوز للمرء المسلم أن يتساهل في أداء الواجبات الشرعية الملقاة على عاتقه. السفر هو جائز للمرء المسلم إذا سافر أن يفطر، ولكن أيهما أفضل في حقه؟ يمكن أن يقال له من الأحوال مثل مال المريض، يعني شخص سافر على نحو ما ذكرنا في السفر يجوز له الفطر حتى ولو لم يشق عليه الصيام ولا يضره، لأن الشرع أباح له الفطر في السفر. فإذا تحقق له السفر على نحو مما ذكرنا جاز له الفطر وجاز له الصيام. أيهما أفضل في حقه، أن يفطر أو أن يصوم؟ إذا تساوى عنده الفطر والصوم من جهة المشقة عليه فإنه في هذه الحالة الفطر الصيام أوفق له، لأنه أسرع، أفضل له، لأنه أسرع في براءة ذمته. وأما الذي يشق عليه الصيام فإن الأفضل في حقه، المسافر الذي يشق عليه الصيام فإن الأفضل في حقه أن يفطر. وكذا لو كان الصيام يضره مع السفر، ينهك بدنه، ربما سبب له أمراضا مستمرة أو ضع أو تلفا في بدنه، فنقول له: يا أخي تمتع برخصة الله عز وجل الذي رخص لك بها في الإفطار، فأفطر ولا تضر ببدنك، فإن بدنك أمانة عندك. قد سمعتم ما قلنا في المريض إذا كان الصيام يضر به، وما ورد من الأدلة هناك ممكن أن تقال هنا. وكان الصحابة لما سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشق عليهم الصيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما معهم، فلما أخبر بذلك دعا بقدح وشرب والناس ينظرون، فأخبر بعد ذلك إن أن ناسا لم يفطروا وأنه أغمي عليهم من الشدة في الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك هم العصاة، أولئك هم العصاة، لأنهم تركوا رخصة الله عز وجل وتسهيله عليهم وأرهقوا أبدانهم بالصيام في السفر مع الرخصة من الله عز وجل. فالمسلم يتمتع برخصة الله عز وجل له ولا يعنت نفسه وقد جاءت الرخصة من الله عز وجل له. كذلك قال العلماء ممن يجوز له الفطر ويقضي يوما مكانه من احتيج إليه في إنقاذ نفس معصومة. من احتاج لفطره لإنقاذ نفس معصومة. أن نقول مثلا أحد رجال الإطفاء هناك وقع حريق في مكان ما ويحتاج إلى التقوية قوة الجنود لمقاومة هذه الحريقة ويحتاجون إلى شرب الماء مثلا، فنقول لا بأس بأن يفطروا لإطفاء هذا الحريق الذي يسبب أضرارا كبيرة فادحة وربما أتى على هلاك الأنفس، ففي هذه الحال له الفطر. وهكذا يقاس عليه أن يحتاج إلى التقوي لإنقاذ غريق غرق في بحر أو بئر، فلا بأس بأن يفطر يتقوى لإنقاذ هذا الغريق. ولذلك الشرع يتشوف لإنقاذ هذه النفس المعصومة فيرخص لهذا الذي يسعى في إنقاذها بالفطر ويصوم يوما مكان اليوم الذي أفطره. ويتساءل كثير من الناس أو نقول بعض الناس عن أصحاب الأعمال الشاقة كعمال المناجم، كثيرا ما نسمع الحديث عنهم، وربما كانوا في بلاد لا يقيمون لشعائر الإسلام وزنا، وهذا مسلم يعمل في مثل هذه المناجم. فنقول له الواجب عليه أن يأخذ إجازة سواء كان ذلك بمرتب أو بغير مرتب إذا كان لا يحتاج المرتب لهذا الشهر، لأن العبادة الصيام واجبة عليه، فيجب أن يسعى مهما أمكن للقيام بهذا الواجب العظيم. ما أمكن وأمكن مثلا أن يحول عمله إلى الليل حيث لا صيام، فهذا أيضا من وجوه تدبير أمره الذي يتعين على المسلم أن يفعله. ما تيسر ذلك كله ففي هذه الحال قال العلماء وهو محتاج للعمل لا يستطيع الاستغناء عن معلومة من الراتب أو جهة العمل لا ترخص له أبدا ولا تحول عمله إلى الليل، فإنه مثل هذا يصبح مفطرا ولا يقال يصبح صائما. يصبح مثل هذا يصبح صائما ولا يصبح مفطرا. فإذا بلغ منه الجهد في الصيام من العطش مثلا فلا بأس بأن يأخذ ما يدفع عنه الهلكة، كما يأخذ المسلم أو يأكل المسلم الميتة التي احتاج إلى دفع الهلكة عن نفسه، ولا يشبع أو يرتوي، وإنما يأخذ يعني كالمضطر تماما، يأخذ بقدر حاجته فقط ويمسك احتراما للشهر ودفعا لتلوم النفس وتوسعها في مثل هذه الأمور. هذا الواجب على المرء المسلم في مثل هذه الحال. إن مما يتعلق بالصيام مما ذكرنا بأن الصيام إمساك بنية من شخص مخصوص في زمن مخصوص. الزمن المخصوص بالنسبة للصيام هو زمنان. الأول شهر الصيام منذ دخول هلاله حتى هلال شهر شوال، يصوم الشهر كاملا سواء كان 29 يوما أو 30 يوما حسب الشهر من الهلال إلى الهلال. هذا زمن مخصوص ومعين في الشرع ويعرف هذا الشهر، فهذا وقت الصيام الواجب أداء هذا الركن العظيم. وينظر أيضا للزمن المخصوص من جهة طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن طلوع الفجر الصادق الثاني إلى غروب الشمس، فمتى ما طلع الفجر الصادق ويعرف الآن بالأذان أو بالتوقيت بالساعات حتى فيمسك المرء المسلم الواجب عليه الصيام حتى غروب الشمس، ليس له الفطر قبل غروب الشمس. والآية هنا صريحة في بيان هذا التوقيت: ثم أتم الصيام إلى الليل، وأول الليل هو غروب الشمس، ولا يكون قبل غروب الشمس ليلا أبدا. الصيام كما مر معنا في تعريف الصيام إمساك عن أشياء مخصوصة، هذه الأشياء المخصوصة هي تعرف عند العلماء بأنها مفسدات الصوم. فمفسدات الصوم جاءت في كتاب الله عز وجل، جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر أو ورد في هذه الآية أمران من مفسدات الصوم: الجماع والأكل والشرب. فأول هذه المفسدات إذن هو الجماع، وهو مفسد للصوم، فإذا فعله الإنسان في نهار رمضان فسد صومه، وإذا لم يكن معذورا بأن كان الصيام في نهار رمضان والصوم واجب عليه فعليه مع ذلك، يعني الإثم بالمخالفة، عليه مع ذلك الكفارة المغلظة، وهي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال: لقد هلك، قال: وما أهلكك قال: وقعت أهلي وأنا صائم، يعني في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع اعتاق رقبة؟ قال: لا. هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا. هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فدل ذلك على هذه الكفارة المغلظة، إذا أتى الإنسان أهله في نهار رمضان والصوم واجب عليه فعليه هذه الكفارة التي ثبتت في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يحذر أولا من إفساد صومه، فلا يجوز له أن يفسد صومه، وما دام أمر بالابتعاد عن هذا الأمر فيتعين عليه، وإن خالف وعصى فعليه هذه الكفارة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالف فأتى أهله في رمضان. والمرأة هي كالرجل كما قال العلماء، إذا كانت مطاوعة موافقة فعليها الكفارة مثل ما على الرجل، لكن لو أن الرجل أكرهها فالإثم عليه والكفارة عليه ولا كفارة عليها. مما يلحق بالجماع الاستمناء عمدا، بأن الإنسان يخرج المني من بدنه باختياره، سواء كان باستمناء أو تعمد ذلك لأجل بتقبيل أو لمس لأجل أن يخرج من هذا الشيء، فكل ذلك متى ما تعمده فإن صومه يفسد، ويأثم بإفساد صومه ويقضي يوما مكانه، ولكنه لا كفارة عليه، لأن الكفارة إنما هي في الوطء خاصة. وأما لو أن الإنسان احتلم في نهار رمضان فلا يضره ذلك، لأنه بغير اختياره. لو احتلم في نهار رمضان فإن ذلك لا يضره، فإن لأنه بغير اختياره. لو أن الإنسان أتى أهله في الليل وأصبح الصبح ولم يغتسل فلا بأس بأن يتسحر ويمسك ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لأن الطهارة ليست شرطا في الإمساك. وما دام ضاق عليه الوقت ولم يستطع، وحتى لو استطاع وتساهل لا يضره ذلك، لكن من السنة الإنسان ما يأكل ولا يشرب إلا إذا كان متطهرا من الجنابة. من مفسدات الصيام الأكل والشرب، فمن أكل أو شرب بإيصال المطعوم أو المشروب عن بإيصال المطعوم والمشروب إلى الجوف عن طريق الفم، بإيصال المأكول والمشروب إلى الجوف عن طريق الفم، فإذا أكل أو شرب فسد صومه، وإذا كان الصوم واجبا عليه فإنه يأثم بذلك، وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. وسمعتم الدليل وقول عز وجل وكلوا واشربوا الآية. وكذلك ممكن إيصال الطعام أو الشراب عن طريق الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن الأنف منفذ أصلي للطعام والشراب، فالمسلم لا يدخل الطعام والشراب سواء كان مع الفم أو كان مع الأنف، خاصة الشراب. ولو فعل ذلك كما قلنا فإن صومه يفسد. ويدخل في معنى الأكل والشرب بإفساد الصوم من مثلا أخذ الدم، إنسان احتاج للدم فحقن فيه الدم، إذا احتاج هذا مريض يجوز له الفطر، ولكن يقضي يوما مكان هذا اليوم. ومثله أيضا الإبر المغذية، غاية الطعام والشراب أن يتحول إلى غذاء، فإذا أخذ الغذاء سواء كان عن طريق الدم أو عن طريق المغذي فإن ذلك يفسد صومه، ولكن مثل ما ذكرنا إذا كان مريضا فإنه معذور، ولكن عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. وأما الإبر الدوائية، فإنها لا تفسد الصوم، إذا احتاجها الإنسان يأخذها في ليل أو نهار، وإذا كان في نهار رمضان وهو صائم فلا تفسد عليه صومه. ومن ذلك مثلا بعض مرضى السكر ربما نصحهم الطبيب قبل غروب الشمس بعشر دقائق، وأحيانا ربما قال بساعة، أن يأخذ الإنسولين، إبرة الإنسولين، فلا بأس بأخذها ولا تفسد عليه صومه. وهكذا مثلا من أصيب بضيق التنفس وأخذ بخاخ الربو فإن ذلك أيضا لا يفسد عليه صومه. قطرة العين، قطرة الأنف أيضا كذلك، السواك أو فرشاة الأسنان لا تفسد الصوم ويجوز فعلها، فعله يعني السواك قبل الزوال أو بعده على الراجح. وقد رؤي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك في وهو صائم في نهار رمضان، والسواك سنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مطهرة للفم مرضاة للرب، فالسواك يجوز قبل الزوال أو بعده، ومثله أيضا ومثله فرشاة الأسنان تجوز كذلك. الدواء الذي يوضع في الفم دواء ولا يصل إلى الحلق مثل دواء الغرغرة، يتغرغر ثم يمجه إلى الخارج، لا بأس به ولا يفسد الصيام. ما يتناوله أيضا بعض مرضى القلب مما يعطى لهم من العلاج الذي يهدئ عنهم الذبحة الصدرية، حبة توضع تحت اللسان ولا تذوب، أيضا هذه لا تفسد الصوم لأنها لم تصل إلى الحلق، وإنما المقصود منها تهدئة المرض على المريض. ومن مفسدات الصوم أيضا التقيؤ عمدا وهو إخراج الإنسان ما في بطنه، فإذا تقيأ وأخرج ما في بطنه عمدا فسد صومه. ولكن لو لم يتعمد ذلك بأن راجت معدته لأمر ما ثم خرجت فإن ذلك لا يضره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القي فلا قضى. من ذرعه بمعنى غلبه من غير اختياره. قال العلماء: حتى لو راجت معدته فليس له أن يمنع، يتركها على سجيتها، فإن خرجت فلا بأس وهو معذور ولا يفسد ذلك صومه. ومما أحب أيضا أن أنبه عليه مما لا يفسد الصوم وربما يحتاجه الكثير: سحب الدم من المريض للتحليل وما في حكمه، ما لا يضر ذلك صومه، لا يضر. يحتاج إنسان التحليل في نهار رمضان وأخذ منه شيء من الدم فإن ذلك لا يفسد صومه. مما يفسد الصوم أيضا خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فبين صلى الله عليه وسلم أنها لا تصوم إذا حاضت، وعليها أن تقضي بدلا عن الأيام التي أفطرتها متى ما طهرت وخرج الشهر، فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها. مما أحب أن أنبه إليه في مجال مفسدات الصوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة: من نسي فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإن الإنسان إذا نسي فأكل أو شرب أو تناول مفطرا فإن ذلك لا يفسد عليه صومه، وإنما عليه حينما يذكر أو يتذكر أو يذكر أن يمتنع عن ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه دليل على أن ما مضى من صومه صحيح، وقول صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه دليل على رفع الإثم عنه لأنه هنا ناسيا. وكذلك لا تفسد هذه المفطرات إلا إذا تناولها مختار، أما لو تناولها مكرها كما لو أكره على الإفطار بأي وجه من وجوه الإكراه المعتبرة فإن ذلك لا يفسد عليه صومه. هذا طرف مما يتعلق بأحكام الصيام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وأن يتقبل صيامنا وقيامنا إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.